بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وفي كتاب العلم نستمر معه في توجيهنا لما فيه خير ديننا ودنيانا. تفضل.
قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، وهو يتكلم عن اليقين، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه. وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نورا وللشرك نارا، وإن نور التوحيد أخرق وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين. وأراد به اليقين. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات. فإن قلت: فما معنى اليقين؟ وما معنى قوته وضعفه؟ فلا بد من فهمه أولا، ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه، فإن ما لا تفهم صورته لا يمكن طلبه. فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين. أما النظار والمتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك، إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات: الأول،
يعني أنا عايز أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا، فإما أكون متأكد 100% أدي نمرة واحد هم يسموه اليقين، وإما يكون 90% هم يسموه الظن الغالب، وإما يكون 50% و50. طبعا 51 يبقى راجح، يبقى مع 90 و99 اسمه ظن، وإما 50 يبقى نسميه شك، وإما أقل من 50 يبقى بنسميه وهم. يبقى إذن هو على 4 أقسام: اليقين، الظن، الشك، الوهم. نعم.
الأول أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك، كما إذا سئلت عن شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك، فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي، بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا.
50 و50.
الثاني أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه، ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب، فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب، وذلك لظهور علامات الصلاح. ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته، فهذا التجويز مساوق لذلك الميل، ولكنه غير دافع رجحانه، فهذه الحالة تسمى ظنا.
51 إلى 99.
الثالث أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره، ولو خطر بالبال لنبت النفس عن قبوله، ولكن ليس ذلك عن معرفة محققة، إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى الشك والتجويز لاتسعت نفسه للتجويز، وهذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين، وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها، إذ رسخ في نفوسهم بمجرد السماع، حتى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها، ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله. الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه، فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقينا عند هؤلاء.
يعني خلى اليقين 100% دي على نوعين، نوع يمكن الرجوع عنه فسماه اعتقادا، ونوع لا يمكن الرجوع عنه فسماه يقينا. نعم.
ومثاله أنه إذا قيل للعاقل هل في الوجود شيء هو قديم، فلا يمكنه التصديق به بالبديهة، لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر، فإنه يصدق بوجودهما بالحس، وليس العلم بوجود شيء قديم أزلي ضروريا، مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، بل مثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فإن هذا أيضا ضروري. فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديهة. ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقا جزما ويستمر عليه، وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام. ومن الناس من يصدق به بالبرهان، وهو أن يقال له إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة، فإن كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب، أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال، فالمؤدي إلى المحال محال، فيلزم في العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة، لأن الأقسام ثلاثة، وهي أن تكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة أو بعضها قديمة وبعضها حادثة، فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب، إذ ثبت على الجملة قديم، وإن كان الكل حادثا فهو محال، إذ يؤدي إلى حدوث بغير سبب، فثبت القسم الثالث أو الأول. وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء، سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه، أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب، أو بتواتر كالعلم بوجود مكة، أو بتجربة كالعلم بأن المطبوخ مسهل، أو بدليل كما ذكرنا. فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك، فكل علم لا شك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء، وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف، إذ لا تفاوت في نفي الشك.
طيب، هذا هو الفريق الأول اللي هو بتاع إن لما تبقى الحاجة 100% مع التفاصيل الكثيرة اللي أوردها من الاعتقاد واليقين فهو يقين. نعم.
الاصطلاح الثاني اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء، وهو ألا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك، بل إلى استيلائه وغلبته على القلب، حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لا يشك فيه، ويقال فلان قوي اليقين في إتيان الرزق مع أنه قد يجوز أنه لا يأتيه، مع أنه قد يجوز أنه لا يأتيه. فمهما مالت النفس إلى التصديق بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع، سمي ذلك يقينا. ولا شك في أن الناس مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه، ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له، وكأنه غير موقن به. ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره، فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين. ولذلك قال بعضهم: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة. ونحن إنما أردنا بقولنا إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين المعنيين جميعا، وهو نفي الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم وهو المتصرف. فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام: بالقوة والضعف، والقلة والكثرة، والخفاء والجلاء. فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثاني، وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب، ودرجات اليقين في القوة والضعف لا تتناهى، وتفاوت الخلق في استعدادهم للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعاني. وأما التفاوت بالخفاء والجلاء فلا ينكر أيضا، أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر، أعني الاصطلاح الثاني، وفيما انتفى الشك عنه أيضا لا سبيل إلى إنكاره، فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلا، وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهما السلام، مع أنك لا تشك في الأمرين جميعا إذ مستندهما التواتر جميعا، ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح في قلبك من الثاني، لأن السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين. وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعلومة بالأدلة، فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما لاح له بأدلة كثيرة مع تساويهما في نفي الشك. وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين، كما يقال: فلان أكثر علما، أي معلوماته أكثر. ولذلك قد يكون العالم قوي اليقين في جميع ما ورد الشرع به، وقد يكون قوي اليقين في بعضه. فإن قلت: فقد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفي الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفي ماذا يطلب اليقين؟ فإني ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه. فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجاري اليقين.
طيب، يبقى إذن مهم وكلام تفصيل شديد في اليقين أنه من ثلاثة مداخل: القوة والضعف، الجلاء أو الجلاء وكلاهما صحيح، والخفاء، الكثرة والقل. يبقى القوة هذه في الشدة، والجلاء والخفاء هذا في الظهور، والقلة والكثرة هذا في العدد. هذا هو الفكر، يعني فضل يتتبع الأمر فوجد أن اليقين بمعنى رفع الشك عند طائفة، أو بمعنى الاستيلاء عند طائفة أخرى. الاستيلاء يعني الحضور، يعني يسيطر عليك، ولا نسيه، تروح تعزي وانت بتعزي ناس يموت ومنتش عارف أنه قد يكون أقرب إليك من حبل الوريد. مبارح ناس رايحة تعزي في العراق فضربوهم بالقنبلة في العزل، يعني رايحين يعزوا فأصبحوا ممن يعز فيهم. يعني لكن هو وهو راح يعزي يمكن شايف الموت بعينيه اهو. ولذلك تلاقي الناس ان هم بيشتغلوا ترابيه بينسى الموت، لانه لو افتكروا على طول مش هيعرف يعيش، ده بيشوف كل يوم الموت. فاذا هو متيقن من الموت، عمره ما هيقول ما فيش حاجه اسمها موت، لانه قاعد يوميا بيدفن وشايف الموت بعينيه. ولكن مع هذا الا انه مش مستولي عليه، بيشوف حياته، بيروح يتجوز ياكل ويشرب وينام ويعمل وهكذا. يبقى اذن احنا امام استيلاء علينا ولا لا؟ ده الايه اصناف اليقين. وبعدين يتكلم بقى في قضيه القوه والضعف، الظهور والخفاء، الكثره والقله. هذا البرنامج الذي كتبه الامام الغزالي يجعلك تتعامل مع لفظة واحدة وهي اليقين بطرق مختلفة طبقا للمداخل المختلفة الابروتش بتاعها. ده فكر إسلام بطلنا نفكر من زمان، على فكرة برضو من مشاكل العصر ان احنا بطلنا نفكر، وكأن التفكير اخو التكفير، ففكر وكفر هي نفس الحروف. لا، ده الفكر ده احنا مأمورين به، والكفر احنا منهيين عنه. فشوف كانوا بيفكروا ازاي، وشوف الى اي مدى استطاعوا ان يبنوا حضارة كبيرة. وهو بيقول ان احنا في العصر دلوقتي في القرن الخامس والسادس الهجري يعني ضعفنا برضو. قال دول ده الفكر بتاع الحالة اللي يراها أنها في حالة الضعف، لأن الناس أو أغلب الناس لم يكونوا يعملون بمثل هذا، لكن هناك علماء يفكرون ويدوا للأمة جرعة تانية 1000 سنة. الكلام ده خلى الأمة تندفع للأمام 1000 سنة. فنحن أحوج ما نحتاجه للقوة إلى مثل هذا التفكير حتى يبقى يتضح لنا الأمر 1000 سنة كمان. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.